بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة الأولى في سلسلة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. كانت الآية الأخيرة التي كنا بصدد شرحها هي قول الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. لعلنا شرحنا النصف الأول من هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وهي تتم للآية التي قبلها. ثم توقفنا عند القسم الثاني منها، وأرجعنا تفسيرها كما تذكرون إلى هذا اليوم. والقسم الثاني هو قوله عز وجل: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. كلمة قدموا لأنفسكم تتكرر في كتاب الله عز وجل، هذه الآية، ومثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كذلك في أماكن أخرى. ونلاحظ أن مفعول تقدم أو قدمت غير موجود، بل عز وجل يقول: وقدموا لأنفسكم. ما هو مفعول قدموا؟ ماذا نقدم لأنفسكم؟ محذوف. طيب، كذلك عندما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت من ماذا؟ نعم. طيب، لماذا حذف المفعول وما هو؟ لبيان، لوضوح المعنى، لوضوح المعنى المراد بالمفعول. فأنت عندما تقول: أنا قدمت لنفسي كذا وكذا، أي اتخذت زادا للمستقبل، هذا الزاد هو كيت وكيت وكيت. يعني أن الإنسان عندما يقول: أنا قدمت لنفسي، أي اتخذت زادا ادخرته للمستقبل. طيب، ما هو الزاد الذي يدخره الإنسان للمستقبل؟ هل يمكن أن يدخر شرا؟ لا. يعني المعاصي ترتكب، لكن الذي يرتكبها لا يقصد بها أن يجعل منها زادا للمستقبل، معاذ الله، ويرتكبها لأن نفسه الأمارة تغلبت عليه، ولأن رعوناته تمردت عليه. نعم. ولكن عندما يقول الواحد لصاحبه: والله لابد أن نتزود للمستقبل، يعني لابد أن نتزود ما نحتاج إليه في المستقبل، في دار الدنيا، يعني نتزود طعاما، نتزود بعض الدراهم، نتزود ما قد نحتاج إليه في المستقبل. إذن عندما يقول لنا الله عز وجل: وقدموا لأنفسكم، واضح جدا أن المعذوف يعني وقدموا لأنفسكم الخير أو العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى تجدوا في المستقبل يوم يقوم الناس لرب العالمين، ما يضمن لكم سعادة العقبة؟ نعم. فالمفعول محذوف للعلم به، لأن كلمة قدمت لنفسي مثل تزودت لنفسي، والإنسان لا يتزود إلا للمستقبل، هذه واحدة، ولا يتزود إلا الخير للمستقبل. الباري سبحانه وتعالى يهيب بنا ونحن في دنيانا هذه أن نقدم لمستقبلنا الذي نحن مقبلون إليه ما يصلح شأننا وما يضمن سعادة عقبانا. نعم. وباري سبحانه وتعالى لاحظوا عندما يهيب بنا ويذكرنا بهذه النصيحة لا يتحدث عن النقيض، لا يتحدث عن المعاصي التي قد يعني تزج الإنسان في الشقاء من باب التفاؤل. يعني المفروض بالإنسان الذي عرف الله أن لا يلتفت إلى المعاصي، إن التفت إليها سرعان ما يؤوب ويتوب عنها. لكن الإنسان الذي عرف الله مهمته وهو يعلم أنه راحل إلى الله عز وجل، مهمته أنه يتزود. نعم، هو على سفر. نعم، والمسافر لابد أن يتزود. نعم، هذا المعنى أيضا نجده جليا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ديروا بالكم قبل ما ترحلوا من هذه الحياة الدنيا، شو زودتوا؟ شو الزاد اللي تزودتوا؟ حتى ما يقول واحد منكم يا ليتني قدمت لحياتي، هذا تصوير عجيب من الله عز وجل في أواخر سورة الفجر. نعم، يوضح لنا يعني نتيجة الإنسان الذي سهى ولها ثم سهى ولها إلى أن انتقل من هذه الحياة الدنيا وآب إلى الله. طلع لك وين الزاد اللي أنا زودته؟ ما في. نعم، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هذا التقديم كمان هنا محذوف، قدمت لحياتي ما يصلح شأني، قدمت لحياتي ما يسعدني، قدمت لحياتي ما يمكن أن يكون شفيعا لي. نعم، وقدموا لأنفسكم، يعني هذا الكلام أمر لكنه يتضمن قدرا كبيرا من اللطف ومن الحب ومن يعني إرهاب بالإنسان، أنه دير بالك مستقبلك أهم عليك من دنياك اللي أنت أمن فيها، تهيأ. نعم، وهذا كلام المحب أكيد. نعم، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. نجد أنه سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان نعم يربط أو يجمع بين الأمر بأن نقدم لأنفسنا وبين التقوى. نعم، مثل الآية اللي في سورة الحشر كمان، ومثل الآية الثانية. لماذا؟ ليبين لنا أن تقوى الله هي ضمانة التزود، فمن اتقى الله تزود، ومن لم يتق الله غابت عنه مهمة التزود. وتقوى الله عبارة عن الخوف من ذلك المآل، الخوف من اليوم الذي تقف به بين يدي الله عز وجل. طيب، أن واتقوا الله، ما هو الشيء الذي يثير بين جوانحنا تقوى الله؟ تقوى الله أمر، اتقوا الله يعني ضعوا بينكم وبين عذاب الله حاجزا. نعم، هذا معنى تقوى الله، وقاية. طيب، أنا ما الذي يحفزني لأن أتقي الله وأجعل من هذه التقوى عدة ليوم القيامة؟ الجملة اللي بعدها، واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا أنكم ملاقوه في موعد بينكم وبين رب العالمين، واعلموا أنكم ملاقوه. فأنا عندما أتصور هذا الذي يقوله الله وقد أيقنت بيوم القيامة، إذن أنا أعلم أنني سألقى الله، نعم سألقى الله عز وجل. شوفوا في فرق بين واعلموا أنكم ملاقوه وبين قوله تعالى مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، يعني وعد البالي للإنسان أنه يرى الله هذه بشرى، قوله واعلموا أنكم ملاقوه هذا تحذير. في فرق بين الاثنين، لما بيقولوا اعلموا أنكم ملاقوه يعني في موعد الوقوف بين يدي الله عز وجل، هذا أمر لا مناص منه، لا مناص منه أبدا. أي معنى تعلموا أنكم ملاقوه؟ يعني ما راح تهربوا منه، أنتم على موعد مع الله عز وجل. بتقول لا بد أن ألاقي فلانا، يعني لو رأت هيك لو رأت هيك لو مشيت هيك إلا بدي شوفه بطريقي. أي معنى واعلموا أنكم ملاقين، يعني لن تفروا من يوم الحساب. فأنا لما أتأمل في قوله تعالى واعلموا أنكم ملاقوه أكيد سأندفع إلى تقوى الله، ساعتها بدي اتقي الله عز وجل. واعلموا أنكم ملاقوه أي أنتم على موعد لوقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ستكون في ذلك الموقف قولا واحدا، فاذكر ذلك الموقف وتأكد منه. إذا ذكرت ذلك الموقف لابد أن تشعر بما يخيفك، ومن ثم تعد العدة، ومن ثم تقدم لنفسك. الجمل كلها مربوطة ببعض البعض. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. متى أقدم لنفسي؟ إذا اتقيت الله. طيب كيف أتقي الله عندما أذكر أنني سأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ولو أن الإنسان عاش حياته وهو يتأمل في ساعة وقوفه بين يدي الله عز وجل لكان له شأن آخر، لكان للإنسان شأن آخر في سلوكه، في حياته، في علاقته مع الناس، في كل شيء. نعم، ما بيصير معصوم لكنه يظل على صلة بالله عز وجل، وكلما زلت به القدم عاد وآب إلى الله سبحانه وتعالى. واعلموا أنكم ملاقوه. هل هالكلام هذا بيخوف؟ لما قال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، ثلاث جمل أفى بعض البعض مربوطة ببعض تثير الخوف. لكن الباري عز وجل من سننه من أمن شأنه في الكتاب إذا خاطبنا بآية أو آيات تثير المخاوف رأسا قبلها أو بعدها يخاطبنا بآية أخرى تبشر تنبئنا بلطفه. لذلك ختم هذه الجمل بإيش؟ قال وبشر المؤمن. الله بشر المؤمن. لو أن إنسانا قرأ هذا الكلام وعاد إلى وضعه وسلوكه في الدنيا فوجد أن صحائفه سود، ما قدم من خير قط، أعمال كلها معاصي وآثام شهوات أهواء. طيب ونظر فوجد أنه فعلا على موعد الوقوف بين يدي الله، هيمنته واعلموا أنكم ملاقوه، والأيام الباقية بينه وبين الموت قليلة. شو هذا؟ شو بصير في هذا؟ بينها الآيات يكاد أن تكاد هذه الجمل أن تزجه في اليأس. فالباري بنتشل من اليأس للجملة الأخيرة، وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين. أنت مؤمن بالله؟ نعم أنا مؤمن بالله، أنا مؤمن بلقاء الله. إذن إيمانك سيذيب هذه المعاصي التي اقترفتها، إيمانك سيبيض صحيفة أعمالك، إيمانك سيكون شفيعا لك يوم القيامة. إيمانك وبشر المؤمنين، أي لمن تنحكى؟ تنحكى لواحد سمع هالكلام. أنا وقدموا لأنفسهم، شو بدي أقدم لنفسه؟ راح شبابه وهو معرض عن الله سبحانه وتعالى، راحت الكهولة وهو معرض عن الله، وإجت شيخوخه وملك الموت عن الباب، شو بدي أقدم؟ الشيء اللي بدي أقدمه راح وقته. وبعدين فوق منه ربي عم يقول له واتقوا الله، من أين سأل يعني كيف وبأي وسيلة سيتقي الله عز وجل؟ بعدين الخوف الشديد من الجملة الأخيرة، واعلموا أنكم ملاقوه. لكن ألست مؤمنا حقيقة بالله عز وجل؟ إيمانك سيحملك على الإنابة إلى الله، إيمانك سيحملك على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندامة. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ليش في حدا بيغفر الذنوب غير ربك سبحانه وتعالى؟ نعم. فالباري عز وجل صحيح يضعنا أمام نذر، لكن سرعان ما ينقلك من النذير إلى البشير. نعم سبحان اللطيف الخبير. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اللهم اجعلنا ممن قدموا لأنفسهم الزاد الذي ينبغي أن ندخره للعقبة. نعم. واجعلنا اللهم ممن وضعوا بينهم وبين عذاب الله وقاية من تعظيم الله، من خوف من الله، من خوف من عقابه، من محبته، من التوبة، من الندامة، هاي الوقاية. نعم. عندئذ واعلموا أنكم ملاقوه تلطف في غمار الآية الأخيرة وبشر المؤمنين. لقاء الله عز وجل سيكون إن شاء الله نعم موعد لطف ومغفرة وشفاعة. هذا يعني باختصار معنى هذه الفقرة الأخيرة التي أرجعنا تفسيرها إلى هذا اليوم. يعني المهم أن الإنسان يضع تقوى الله بين جوانحه، وأن تدفع هذه التقوى إلى أن يتزوج. لذلك المآل. نعم. وعندئذ له أن يستبشر، يتخذ زاد ويضع تقوى الله بين جوانحه وخليه يستبشر، والاستبشار في مكانه. نعم. ساعتها بيفهم الأحاديث الأخرى التي تضع الإنسان أمام مظهر عجيب ورائع من مغفرة الله عز وجل وصفحه. يعني مثلا الذي يسمع هذا الكلام قد يستشكل حديث من الأحاديث الصحيحة يرويه سيدنا عمر، يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بأسرى. نعم. نظرنا فوجدنا امرأة تبحث عن شيء بين الأسرى، فوقعت على طفل فأمسكت به وألصقته بصدرها وأخذت ترضعه. تبين أنه هذا طفل ابنها كانت عم تبحث عنه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قلنا لا والله يا رسول الله. قال الله أشد رحمة بعباده من رحمة هذه الأم بوليدها. سيدنا رسول الله والحديث صحيح. لكن لا يقول النقائل إذن فلا شك أن الله عز وجل سيرحم عباده جميعا على اختلافهم، الطغاة البغاة المارقين الفاسقين كل، لأنه خلاص النبي أكد أن الباري عز وجل أرحم بعباده جميعا من رحمة هذه الأم بوليدها. لا شوف، النبي عليه الصلاة والسلام شبه رحمة رب العالمين بعباده برحمة الأم بوليدها. كن في علاقتك مع الله كعلاقة الطفل مع أمه يصدق هذا الكلام عليك. الطفل مهما كان يعني يتصل بالشقاوي، بيكسر بيطبش بيشتغل بيهم بهذا، إذا ألم به خطر طاف به خوف ماذا يصنع؟ يلجأ رأسا إلى أمه، أليس كذلك؟ كن في علاقتك مع الله كعلاقة هذا الطفل بأمه. إذا انتابك خوف من المآل يوم القيامة، إذا وجدت مصيبة، أي شيء دفعتك هذه المصيبة إلى أن تتذكر الله، دفعتك هذه المعصية التي ارتكبتها فأثقلت ظهرك وأنت ستنوء بحملها غدا إذا أبت إلى الله عز وجل، نعم، والتجأ إلى الله عز وجل مثل ما الطفل هذا بالتجأ لأمه، أكيد ربي عز وجل بيغفر لك ولو كنت مرتكب معصي وأوزار. نعم، لكن أين هي العلاقة بين مثال الطفل مع أمه وبين واحد مستكبر؟ كلما ازدادت المصائب تنوشه من حوله ازداد استكبارا، وكلما ذكر بالله عز وجل ازداد عتوا أو ازداد سخرية. وهذا كيف؟ هل هذا يشبه الطفل مع أمه؟ لا. نعم، المهم أننا ينبغي أن نتعامل مع البشائر التي يخاطبنا بها الله عز وجل، لكن بعد أن نتعامل مع النصيحة التي وجهها إلينا: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ثم إن الله عز وجل يخاطبنا بأمر وبحكم جديد، يقول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. كان في الناس في صدر الإسلام من يقسم أنه لا يكلم فلان، أنه سيقطع الصلة مع بعض أرحامه، يعني يقسم على فعل لا يرضي الله عز وجل. ثم إذا نصح، إذا ذكر بأنه يعني ما لازم يحلف هيك شيء، يقول والله مش الحال وأقسمت، فأنا ما بيصير إني يعني خالف القسم اللي أقسمت، وأقسمت قسم عظيم، أقسمت بالله عز وجل، ينبغي أن أكون بارا بقسمي فأظل مرتكب لهذا الشيء المحظور، أقطع صلتي بأرحامي إلى آخره. فجاء النهي عن هذا بهذا الأسلوب البليغ العجيب: ولا تجعلوا الله، يعني لا تجعلوا يمينكم بالله عرضة، يعني حائلا. واضح كيف؟ حائلا بينكم وبين إصلاح الأمور، بينكم وبين تقوى الله، وبينكم وبين البر بإخوانكم. لا تجعلوا الباري عز وجل ويمينكم حجة لكم. واضح كيف؟ تقول مثلا إن هذا الإنسان يقف عرضة بيني وبين الغاية التي أتجه إليها. عرضة يعني شو؟ يعني حائل، حائل. فكلمة عرضة بهذا المعنى. لا تجعل الله، مراد بكلمة لفظ الجلال اليمين، يعني لا تجعلوا يمينكم بالله حائلا مانعا للبر، مانعا للإصلاح بين الناس، مانعا للرجوع إلى الناس السليم الذي يرضي الله سبحانه وتعالى بحجة إن كنت حلفت يمين. لا، في مثل هذه الحالة بتكفر وبترجع إلى النهج الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام شرح لنا هذا الكلام في أكثر من حديث، يعني كثيرون هم الذين يتصورون أن الواحد منهم إذا أقسم يمينا بالله عز وجل خلاص بره بالله يقتضي أن يظل ثابتا عند قسمه هذا ولا يلتفت إلى القسم شو نتيجته شو حكمه، لا هذا غلط. نعم، في حديث يرويه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، يعني الحديث يمكن طويل شوية، بيقول فيه: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، يعني لا تبحث عن الرئاسة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. مفهوم شو معناته؟ بعدين شو قال له؟ وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. إذا حلفت على يمين ثم رأيت أن غير هذا اليمين أفضل، الباب مفتوح، ما في مشكلة، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، أو كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. معظم الفقهاء أجازوا أن يكفر قبل أو أن يأتي بما هو خير بعدين بكفر، كلاهما جائز عند كثير من الفقهاء. وهذا الحديث ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة، وهذا معنى هذه الآية: ولا تجعلوا الله عرضة. كلمة عرضة ما معناها؟ حائلة. نعم، فلان وقف عرضة دون وصول إلى الدار، دون وصول إلى غرض، إلى كذا. نعم، عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا يمينكم، أن تجعلوا حاجز دون هذا. لا، نعم، والله سميع عليم. ثم ماذا قال؟ حكم آخر أيضا تابع لهذا الموضوع، قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لاحظوا أيها الأخوة ليش في لطف بهذا الكلام الرباني. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما اللغو؟ قالوا علماء التفسير وعلماء الفقه: الكلمة التي تخرج من فمك يمينا دون أن يكون لها مصداق في قلبك، يعني قلبك غافل وساهي عنها اليمين، وانت وصاحبك عم تتناقش وقلت له لا والله بلا والله والله ما رحت والله جيت وبيقول لك كمان والله، فهذه كلمة هذا اليمين اعتادت الألسن على أن تستعمل هذه الكلمة، لكنك تعلم أن هذا الذي يقول هذا الكلام قلبه منفصل عن لسانه، لسانه يردد لكن قلبه لا يعقد. فربنا عز وجل قال معلش: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لكن أنه ما إمتى بيكون اليمين معقود؟ قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في آية ثانية يقول: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نفس الشيء، معنى واحد، بما كسبت قلوبكم. اليمين الذي يعقد القلب عليه ثم إن الفم ينطق به هو اليمين المعتد به، وهو الذي إذا خالفه يقتضي التكفير. نعم. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا. ورد صحيح يظن حديث أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مر مع أصحابه بعض أصحابه في أناس كانوا نعم يلعبون بالرماية يتناضلون بالرماية يعني. فقال واحد منهم أصبت؟ قال والله أصبت والله أخطأت. فقال له واحد يا رسول الله حنف هذا وذاك بيمينه. قال لا يمين بين المتلاعبين في النبال أو في الرمي. هذا من نوع النبال عز وجل عم يقول فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم طيب. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذه المؤاخذة يعني يؤاخذكم إن أنتم حنفتم ولم تكفروا. كمان إذا حنفوا كفر كمان ما بيأخذوا لكن في هنا حالتان اسمتها. في مؤاخذة تكون حتى لو كفر بل التكفير لا جدوى منه. المؤاخذة تمت وهذا يكون في أخطر أنواع اليمين وهو ما يسمى باليمين الغموس. ما هو اليمين الغموس؟ أقسم أنني ما رأيت فلانا وكان في الواقع رأى. يعني هو يعلم عندما أقسم أنه يكذب. هذا يسمى يمينا غموسا عند كثير من الفقهاء. لا كفارة له يعني المعصية ثبتت والحساب يوم القيامة. فما في فرق كثير بين واحد نعم يعتقد أنه فلان من الناس لا يزال حيا أقسم أنه فلان من الناس حي يرزق يا أخي هيك يعتقد ثم تبين أنه مخطئ وأنه ميت. هذا ما يمين غموس. وسهل أمره كان يظن أنه صادق عند نفسه بل كان يعتقد أنه صادق عند نفسه ثم تبين أنه لم يكن كذلك. وهذا ما بنال عنه كاذب. نعم. ففي هذه الحالة الحل هو الكفارة. إذن في فرق كثير بين حالة في مؤاخذة لها كفارة وفي مؤاخذة ليست لها كفارة. اليمين العادي هي تلك هي اليمين التي يقسم فيها الإنسان على شيء وهو صادق مع نفسه فيه. صادق مع نفسه بس بجوز ما يكون صادق في الواقع. نعم يقول يقسم بالله أن هذه المسألة حكمها أنه حلال بالشرع وهيك ظانن وهيك حافظ بعدين لما راجع لك 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 والله يقتلي هي حرام. فهذه المؤاخذة معلقة. إذا كفر انتهت المؤاخذة لكن إذا لم يكفر المسألة خطيرة. أما اليمين الغموس وهو أن يقف أمام القاضي مثلا يسأله القاضي في أمر ويستحلفه فيحلف له كذبا وهو يعلم أنه كاذب هذا يسمى اليمين الغموس. يؤاخذ الله عليه ولا كفارة له عند جمهور الفقهاء. ثم نقف عند قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم. حكم الإيلاء وما هو الإيلاء هذا شيء نعم آخر. ونمسك عن شرحه إلى الدرس الآتي إن شاء الله ونختم درسنا كالعادي بالدعاء. بس بدي لكم يا أخواننا قبل الدعاء ربي عز وجل عم يكرمنا بهذا اللقاء. هذا لقاء علم وذكر بآن واحد وأعظم أنواع الذكر الانشغال بكتاب الله. قال العلماء أعظم أنواع الذكر قراءة كتاب الله فنحن نقرأه ونحن أيضا نحاول أن نفسره. ذكر علم لكن بعد الصلاة لا تنسوا المجلس الآخر اللي هو مجلس الذكر. نحن في هذا المنعطف الذي نمر به أحوج ما نكون إلى أن نجلس مجالس الذكر. وينبغي أن تعلموا أن ملائكة الله تطوف في الأماكن وهي تبحث عن مجالس الذكر. فإذا وجد بعضهم هذا المجلس تداعوا ونادى بعضهم بعضا تعالوا لحاجتكم تعالوا هنا. هذا المجلس مجلس الذكر مو ضروري يكون هون، وين ما كان يكون، ببيوتكم، في الصباح، في المساء. نعم، لا تملوا من ذكر الله، لا تملوا من ورد من ذكر الله، واختموا ذكر الله عز وجل بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. والفرج قاب قوسين، نعم، لكن لابد من أن نلتجئ إلى الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالباري عز وجل أكرمنا بهذه الجلسة، نعم، والفضل فيها لمن أسس هذه الدروس من أكثر من 40 سنة، وهو الشيخ هاشم المجذوب، الله يقويه ويعافيه. نعم، وكمان الفضل له في أنه نبهنا إلى هذا المجلس بعد صلاة العشاء يوم خميس. فالله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذاكرين بقلوبهم ثم بألسنتهم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المتائع، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا بند رحمتك، أذقنا كرم استجابتك. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. استجب اللهم دعاءنا، أنت ربنا القائم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ها نحن عبادك آمنا بك واستجبنا لك وتبنا إليك، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت يا رب العالمين. وإن لم نكن أهلا لذلك، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم رد كيد الكائدين ومكر الماكرين عن بلدك المبارك، عن شامنا هذا يا ذا الجلال والإكرام، بما شئت وكيف شئت، عاجلا غير آجل. بغيرتك على دينك، بغيرتك على قرآنك، رد كيد أعدائك وأعداء دينك على أعقابهم، اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. املأ اللهم قلوبنا بحبك، املأ اللهم قلوبنا بتعظيمك ومهابتك، ارزقنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.